عود إلى فلاسفة المشرق. نعود الآن من جديد إلى فلاسفة المشرق لننهي تتبعنا للاستكشافات الخاصة بقانون الشبه والوحدة لدى الفلاسفة والعرفاء عبر التاريخ، حيث سنكتفي هذه المرة بالتعرف على أبرز ما ظهر من تلك الاستكشافات. لدى كل من شيخ الإشراق السهروردي وصدر المتألهين الشيرازي. الأصل المولد والإشراق النوري عند السهروردي. إن أول ما يصادفنا مع الشيخ شهاب الدين السهروردي المقتول سنة 587 للهجرة هو المنهج الذي كشف عنه في الجمع بين الفلسفة والعرفان أو العقل والكشف، فقد طمح إلى مزيد من التوحيد بين الوجوديين، وتجاوز بذلك محاولة كل من الفارابي وابن باجة في التوحيد بين الفلاسفة، إذ التوحيد الذي سعى إليه السهروردي هو الجمع بين طريقتي الفلاسفة والعرفاء، فإحداهما تكمل الأخرى، وأن أي منهما لا تستغني عن الثانية. وكانت ركيزته في هذا الجمع مستوحاة من دينام التفكير الوجودي المتمثل في السنخية، وهو الذي تأسست عليه رؤيته الإشراقية. فهو يرى أن عوالم الوجود بعضها يسانخ البعض الآخر، بدءا من مبدأ الوجود الأول وحتى العالم الجسماني المادي، حيث جميع الموجودات تطلب الكمال والشبه والتشبه بالمبدأ الأول، تبعا للعشق الذي لولاه ما حدث حادث ولا تكون كائن أصلا. وإن تفاوتت في تشبهها بالأول تبعا لتباين مراتبها وأوضاعها الخاصة. وفي الرؤية الإشراقية للسهروردي نجد امتثالا وتنظيرا واعيا لمذهب إفلاطون في المثل لحل مشكلة وجود الكثرة والتنوع في عالم الطبيعة، الأمر الذي جعله يصف هذا الفيلسوف رئيسا للإشراقيين في قبال أرسطو زعيم المشائين. فهو يقيم الوجود على المبدأ الأول الذي يصفه بنور الأنوار، حيث منه تنشأ طبقات الأنوار المتباينة. فهناك أولاً العقول المتسلسلة والمترابطة فيما بينها بنظام العلة والمعلول، وهي المسمى بالعقول الطولية، كما هناك طبقة ثانية من العقول أدنى من الأولى، وهي لا ترتبط مثل سابقتها برباط التسلسل أو العلة والمعلول، بل وجودها وجود أفقي، ومهمتها تدبير الأنواع وحفظها، حيث لكل نوع فرد عقلي مجرد في عالم الإبداع هو من حقيقة ذلك النوع، وهي المسمى عنده بالعقول العرضية أو أرباب الأنواع باعتبارها عللا لما تحتها من الأنواع، ويطلق عليها أحيانا الأسماء الإلهية أو أسماء الله الحسنى، وهي المعنية لدى صدر المتألهين بقوله تعالى أنبئهم بأسمائهم، كما يوظف لها أحيانا بعض الأحاديث كالرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله أتاني ملك الجبال وملك البحار وملك الأمطار. وللعقول العرضية أهمية خاصة لدى السهروردي، إذ يناط بها تفسير الكثير في عالم الطبيعة، والتي تعجز عن تفسيرها نظرية العقل الفعال الأخير لدى الاتجاه المشائي، وهي عقول تتفق أو تتطابق مع المثل الرياضية المتوسطة عند إفلاطون، كما أن العقول الطويلة عنده تتفق بدورها مع مثل إفلاطون العشرة. ومع هذا فالسهروردي يضيف إلى ذلك عالما جديدا يتموضع بحسب مبدأ السنخية بين العالمين العقلي والحسي، وهو العالم النفسي الخيالي أو عالم المثل المعلقة، الذي اعتبره جامعا لكل من العقل والحس. هكذا فهناك خمسة عوالم يجمعها رابط السنخية عند السهروردي، وهي نور الأنوار، ومن بعده العقول الطولية، ثم العرضية، ثم عالم البرزخ للمثل المعلقة، وأخيرا عالم الأنواع والأجسام المادية. فهو من جهة يقر بأن الاختلاف بين الأنوار المجردة العقلية لا يكون بالنوع وإنما بالنقص والكمال طبقا لنظرية الإمكان الأشرف التي عدها من القواعد الإشراقية، ربما لكونه ينسبها إلى أفلاطون وغيره من الحكماء القدماء. وسبق أن عرفنا كيف أن أفلاطون كان يؤسس مذهبه عليها، وهو يفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالعوالم التي تحتها، فيرى أن أنواع العالم الطبيعي تمثل مربوبات للعقول وهي من نفس حقيقتها. وكذا فإن عالم المثل المعلقة يتصف بكونه جامعا بين العالمين العقلي والحسي معا، مما يعني أنه من نفس السنخ والحقيقة. على أن الطريقة التي اعتمدها السهروردي في المسانخة لم تستمد كيفيتها من العلم الصوري كما هو الحال مع الفلاسفة التي سبقوه، إذ اعتبروا طبيعة الشبه بين العلة والمعلول تتخذ طابعا صوريا طبقا لما تحمله العلة من صورة كاملة للمعلول، بينما الحال عند السهروردي لم يتخذ هذا الشكل من المسانخة، بل اعتمد على العلم النوري الإشراقي تبعا لما يفيضه نور الأنوار من إضافات إشراقية تجعل جميع الموجودات منطوية في قهر نوره، فالأجرام منطوية في قهر النفوس، والنفوس منطوية في قهر نور العقول، وهكذا العقول في قهر نور المعلول الأول، وهو منطو في قهر المبدأ الحق أو نور الأنوار. وهو في طريقته الجديدة هذه يجسد طبيعة المسانخة والشبه بين ذوات الموجودات بعضها مع البعض الآخر، بل ويجعل من علاقات الوجود قائمة هي الأخرى على المسانخة حضورا وثباتا. فهو لا يفسر العلم الإلهي وفق نظرية الصور كما هو الحال عند المشائين، فمبدأ الوجود الأول هو محض النور لديه، وأن علمه محض الإضافة الإشراقية، وبالتالي كان علمه وبصره واحدا وليس العكس، فعلمه بالأشياء هو القهر الإشراقي نفسه، وهو في حد ذاته يمثل إيجادها، فوجودها هو نفس حضورها لديه. ومع أنه يعترف بالتعدد في الإضافات الإشراقية للمبدأ الأول، إلا أن ذلك لا يوجب تكثرا في ذاته كما يرى، وكذا تجددها لا يوجب تغيرا فيها. وقد لقيت هذه الطريقة ترحيبا لدى صدر الحكماء الشيرازي، فمدحها وفضلها على طريقة ابن سينا، وإن كان ما لبث أن نقدها على قصورها، لأنه يعتقد بأن مناط العلم الإلهي بالأشياء لو كان نفس وجوداتها وظهوراتها فقط، فسوف لا يكون للذات أي علم كمالي للأشياء في حد ذاتها قبل وجود الأشياء، لذا أقر بالعلمين معا كصورة توفيقية تجمع بين المشائية والإشراقية كما سنعرف. ووفقا لمبدأ السنخية، إن أهم ما في هذه الطريقة هو أنها جعلت للأشياء حضورا ثابتا وأزليا، شأنها في ذلك شأن علتها الأولى، الأمر الذي تفسره الإضافة الإشراقية الثابتة، لكنها واجهت مشكلة حول علاقة العلم الإلهي بالحوادث المتغيرة، إذ تقتضي الأخيرة أن يكون العلم الشهودي لها متغيرا بالتبع، وهو ما جعل السهروردي وأتباعه من أمثال صدر المتألهين وصاحب تحفة يجيبون على ذلك بكون حضور الحوادث بالنسبة لعلم الله الشهودي ليس فيه غياب ولا عدم، فهي وإن كانت مقارنة ببعضها البعض تتجدد وتتعاقب وتحضر وتغيب نظرا لضيق وعائها الوجودي، لكنها قياسا بمبدعها تكون صرف الحضور من غير تجدد ولا تعاقب ولا زمان ولا مكان. فالزمان والمكان قياسا بالله تعالى هما كالآن والنقطة، وهو محيط بشهوده على جميع الأشياء في كل مراتبها الوجودية، ومنها المرتبة الكونية الأخيرة التي هي مرتبة واحدة لا تقاس بالنسبة إليه بالماضي والمستقبل أو القبل والبعد. لكنها بهذا تواجه إشكالا كالذي ذكره المحقق الخفري، وهو أنه يلزم عنها قدم الحوادث وأزليتها وإن لم تقع بعد. وقد رد عليه الفاضل الكيلاني فزعم أن الفلاسفة لا يثبتون الوجود للحوادث في الأزل، بل يعتبرونها حاضرة منذ الأزل، كل منها يوجد في وقته لا في الأزل، وبهذا لا يكون الأول ظرفا لوجودها وإنما لحضورها فحسب. والحقيقة هي أن حضور الحوادث لا يختلف عن وجودها، فهي لا تكون حاضرة إلا إذا كانت موجودة، وحضور ما هو معدوم ليس له معنى محصل، لا سيما أنه ليس القصد من الحضور هو ما يتعلق بالصور العلمية، إضافة إلى أن الطريقة الإشراقية لم تحدد العلم الشهودي إلا بمعنى الإيجاد، ولم تخف ما تريده من حضور الحوادث إلا بهذا الخصوص من المعنى، كما صرح بذلك صدر المتألهين في بعض المواقف، منها قوله: علمه تعالى بالجزئيات المادية على وزان فاعليته لها، فإن جهة الإيجاد للأشياء والعالمية بها فيه واحدة، كما برهن عليه: فوجود الأشياء لها عين علمه بها، فوجود الأشياء له عين علمه بها. والواقع إن اعتبار الحوادث حاضرة وموجودة أزلا وأبدا لدى جناب الحق ينسجم تماما مع السنخية والحتمية في حضور لوازم العلم الإلهي الثابت من دون غياب ولا عدم ولا تغيير. فهذا العلم هو علة لكل ما وجد في الموجود، وأنه يمثل عين الإرادة التي لا يجوز بنظر الفلاسفة أن تتأخر وتتخلف عن التعلق بالمرادات أزلا، ما دامت تنطوي تحت مشيئة العلم الإلهي الأزلي. وهي نظرية سبق أن صرح بها أفلاطون الذي اعتبر الممكنات حاضرة كلها عند جناب الحق بدون زوال، وهو لا ينافي ما يحدث من زوال وغيبة في بعض أوعية الوجود، وبالتالي فكل شيء ثابت أزلا وأبدا، وأن التمييز بين الماضي والحاضر والمستقبل هو من الأوهام، شبيه بالذي لجأ إليه أينشتاين في نظريته النسبية، وأن الوجود الذي نواجهه هنا هو الوجود البارمينيدي نسبة إلى بارمينيدس كما سبقت الإشارة إليه. ونجد لهذا المعنى انعكاسات لدى بعض الفيزيائيين، فمثلا إن الفيزيائي الفيلسوف ديفيد بوم قد فسر الحركة الكونية بالكون السكوني ضمن نظريته الضمنية حول وحدة الوجود، وهي أن الحركة ليست انتقالا في الزمان والمكان، بل درجات متفاوتة من الكشف موجودة كلها في ذات الوقت، فهناك حاضر في حسب، وفيه تظهر درجات الكشف وصوره.